بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وأولئك الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. البقرة 121. موضوع الحديث فضل قراءة القرآن، فضل قراءة القرآن وحمل القرآن وحفظ القرآن. أذكر 5 روايات فيما ورد في فضل قراءة القرآن وحفظ القرآن وحمل القرآن. قبل أن أتحدث عن هذه الروايات أقول أن للإنسان 3 معارج، عروج يعني صعود، أن للإنسان 3 معارج: معراج، عروج، عروج في الدنيا، وعروج في الآخرة في الجنة، وعروج بالقرآن. كل ما يعي، يفقه، يستوعب معاني القرآن، مفاهيم القرآن أكثر، كل ما يعرج بالقرآن أكثر. فللإنسان إذن 3 معارج: معراج في الدنيا وهو تكامل الإنسان في الدنيا، الناس يتكاملون في الدنيا وكمالهم عروجهم، والعروج الثاني في الجنة، الجنة درجات وليس درجة واحدة، ورتب وليست رتبة واحدة، وغرف بعضها فوق بعض، فالجنة درجات كذلك. هذه 2. والناس لهم حظوظ متفاوتة في القرآن، بعضهم حظ بعض الناس أكثر من بعض في فقه القرآن ووعي القرآن. إذن هناك للإنسان 3 معارج. المعراج الثاني بالمعراج الأول، العروج الثاني بالعروج الأول. عروج الإنسان في الجنة يتناسب بصورة طردية دائما مع عروج الإنسان في الدنيا، فكلما كان تكامل الإنسان في الدنيا أكثر كلما يكون عروجه ودرجاته في الجنة أرفع. فبين عروج الإنسان في الدنيا وعروج الإنسان في الآخرة في الجنة علاقة، عروج الإنسان في الآخرة على قدر عروجه في الدنيا، وهناك علاقة ثانية، علاقة ثانية بين عروج الإنسان في القرآن وعروجه في الجنة. كلما يكون عروج الإنسان في القرآن أكثر، كلما كان عروج الإنسان في الجنة أكثر كان عروجه في القرآن أكثر. ثلاثة، العلاقة بين عروج الإنسان بالقرآن وعروج الإنسان في الدنيا، كلما كثر حظ الإنسان في القرآن، كثر وعيه، ازداد وعيه للقرآن، كان حظه في الكمال في الدنيا أكثر. إذن هذه المعارج الثلاثة مرتبطة، بعضها يرتبط بعضها ببعض. الآن نقرأ الرواية الأولى. الرواية الأولى عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، قال عليه السلام عنه عليه السلام: إن الدواوين يوم القيامة ثلاثة. إن الدواوين يوم القيامة ثلاثة: ديوان الحسنات، عفوا، ديوان فيه النعم، وديوان فيه الحسنات، فيستغرق النعم الحسنات، ويبقى ديوان السيئات. الديوان الثالث ديوان السيئات، ديوان النعم، ديوان الحسنات، ديوان السيئات، ويبقى ديوان السيئات، فيدعى بابن آدم المؤمن للحساب، فيتقدم القرآن أمامه في أحسن صورة، فيقول: يا رب، أنا القرآن، وهذا عبدك المؤمن، وقد كان يتعب نفسه بتلاوتي، وقد كان يتعب نفسه بتلاوتي، ويطيل ليله بترتيلي، وتفيض عيناه إذا تهجد، فأرضه كما أرضاني. قال: فيقول العزيز الجبار: عبدي، ابسط يمينك، فيملأها من رضوانه تعالى، ويملأ شماله من رحمته. ثم يقال: هذه الجنة مباحة لك، ثم يقال: هذه الجنة مباحة لك، فاقرأ واصعد. فإذا قرأ آية صعد درجة. الرواية يرويها ثقة الإسلام الكليني في الكافي قسم الأصول الجزء الثاني صفحة 602. أنا أفسر الحديث، هذا الحديث أشرح. النقطة الأولى في الحديث، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، النقطة الأولى في الحديث أن الدواوين ثلاثة، ثلاث دواوين أمام الإنسان يوم القيامة: ديوان النعم الله ايش أعطانا، ديوان الحسنات ايش عملنا، ديوان السيئات ايش عملنا من الحسنات، وديوان السيئات ايش عمل الإنسان من السيئات وقبائح الأعمال. ثلاث دواوين أمام الإنسان. ديوان الحسنات له مهمتان. مهمة ديوان الحسنات، المهمة الأولى لديوان الحسنات أن يؤدي حق النعم. الحسنات تؤدي حق النعم، حق النعم الشكر والحمد والطاعة، وطاعة الله تعالى والذكر وعبادة الله. إذن الحسنات تؤدي حق النعم، هذه المهمة الأولى للحسنات. المهمة الثانية للحسنات أن الحسنات تكفر السيئات، الحسنات تكفر السيئات، الله عز وجل بالحسنات يغفر للإنسان السيئات. فإذا ديوان الحسنات وهو بين الديوانين، ديوان النعم من جانب وديوان السيئات من جانب، إلى دورين، الدور الأول أداء حق الحسنات، والدور الثاني التكفير عن السيئات. الحسنات لما تتوالى عادة أداء حق النعم، يعني ينبغي أن تكون هناك نوع من الموازنة، من الموازنة، من المعادلة بين حسنات الإنسان ونعم الله تعالى في حق الإنسان. هذا معنى الوفاء. ولكن النعم تستغرق الحسنات جميعا، والحسنات حسنات الإنسان ما تفي بجزء من أجزاء نعم الله سبحانه وتعالى. النعم تغطي حسنات الإنسان بشكل كامل، ويبقى الكثير من النعم في ديوان النعم بلا غطاء، وتبقى السيئات مكشوفة بلا غطاء، لأن اللي يغطي السيئات الحسنات، الحسنات تكفر السيئات. فإذا استغرقت النعم الحسنات تبقى السيئات مكشوفة، عندئذ ينادى الإنسان للحساب، تعال حساب، أنت عندك سيئات مكشوفة لم تكفر ولم تغفر لك، فينادى الإنسان للحساب، فيدخل القرآن عندئذ للشفاعة. هنا يظهر دور القرآن، عندما يختل وضع الإنسان في الحساب يدخل القرآن للشفاعة بين يدي رب العالمين، فيقبل الله تعالى شفاعة القرآن. الله عز وجل يتقبل شفاعة القرآن، فيملأ، الرواية هكذا، يملأ يمينه من رضوانه ويملأ شماله من رحمته، يملأ يمينه من رضوانه ويملأ شماله من رحمته. يقولوا لا يبسط يديك، فيبسط يديه، فتملأ يمينه من رضوان الله وشماله من رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا الرضوان قبل الرحمة، لأن الرحمة بالرضوان، الله عز وجل يرضى عن عبده وهو الأهم وهو الأعظم، ورضوان الله أكبر، أعظم شيء قبل الرحمة وقبل الجنة هو رضوان الله تعالى، رضى الله عن عباده، فتملأ يمينه بالرضوان وشماله بالرحمة، وكل يأخذ من رضوان الله ورحمة الله على قدر ما بسط يده. طبعا الروايات، الذين يأنسون بلغة الروايات ولسان الروايات يعلمون جيدا أن القرآن والروايات تتحدث بلغة الرمز في هذه القضايا، مو معنى يفتح كفه ويملأ كفه بالرضوان وكف الشمال بالرحمة، على قدر ما يحمل كفه، معناه أن كل إنسان إلى وعاء رحمة الله عز وجل، رضوان الله لا حد له، ورحمة الله تعالى كذلك لا حد لها. فما حظ الإنسان من رضوان الله ورحمة الله تعالى؟ حظوظ الناس مختلفة من رضوان الله ومن رحمة الله، الناس حظوظهم مختلف من رضوان الله ورحمة الله. وما سبب اختلاف الناس، اختلاف حظوظ الناس في رضوان الله ورحمته؟ سببه اختلاف أوعية الناس، الناس أوعيتهم مختلفة، أوعية الناس ليست متساوية، هناك من يحمل في نفسه وعاء واسع كبيرا، وهناك من يحمل، وهناك من تكون من وعاؤه وعاء نفسه وعاء صغير، فأوعية الناس مختلفة، فكل يأخذ القرآن لما يشفع ويتقبل الله سبحانه وتعالى شفاعة القرآن، تملأ يمينه بالرضوان وشماله بالرحمة، كل يأخذ من رضوان الله ورحمة الله على قدر ما تسعه وعاء نفسه وإناء نفسه. وأوعية الناس مختلفة، أوعية نفوس الناس مختلفة في ذلك. ثم يقال له هذه الجنة مباحة لك، فاقرأ واصعد، فإذا قرأ آية صعد درجة من رضوان الله ومن رحمة الله سبحانه وتعالى، فيأخذ من رضوان الله ومن رحمة الله بقدر ما وعى من القرآن، بقدر ما وعى وبقدر ما عرف وبقدر ما قرأ من القرآن، يأخذ من رضوان الله ورحمة الله. هذه الرواية الأولى عن يونس عن الإمام الصادق عليه السلام. إيضاح، إيضاح الرواية الأولى. أقرأ الرواية الثانية، الرواية الثانية عن رسول الله صلى الله عليه وآله. يقال لصاحب القرآن اقرأ ورقه ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، اقرأ ورقه ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك في الدنيا عند آخر آية تقرأها، فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها. عندما يدخل المؤمنون الناس الجنة، مراتبهم في الجنة درجاتهم في الجنة مختلفة ليست متساوية، ويتوزعون على درجات الجنة ومراتب الجنة، كل بقدر ما وعى من القرآن وكل بقدر ما عرف من القرآن. فيقال له اللي قرأت من الدنيا من القرآن اقرأه وارق به درجة في الجنة، وآخر درجتك في الجنة، آخر درجتك في الجنة آخر ما قرأت في الدنيا، فإن كان آخر ما قرأت في الدنيا كثيرا فدرجاتك أكثر، وإن كان ما قرأته في الدنيا قليل فإن درجاتك في الجنة على قدر ما قرأت في الدنيا. الرواية يرويها صاحب مجمع البيان، أول مجمع البيان الكراسة الأولى صفحة 16 من مجمع البيان. بمضمون هذا الحديث وردت أحاديث أخرى، أنا أقرأ الأحاديث التي تتضمن هذا المضمون ثم أشرح هذا الحديث. عن موسى بن جعفر عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله: عدد درج الجنة في القرآن، عدد درج الجنة، درج يعني درجات، عدد درج الجنة آي القرآن، فإذا دخل صاحب الجنة الجنة قيل له اقرأ ورقة لكل آية درجة، فلا يكون فوق حافظ القرآن درجة. بحار الأنوار جزء 92 صفحة 22. وعن الإمام الصادق عليه السلام، أبي عبد الله الصادق عليه السلام: إن درجات الجنة على عدد آي القرآن، على عدد آي القرآن، فيقال لقارئ القرآن اقرأ ورقة. ثواب الأعمال للصدوق صفحة 161. هذه الروايات تتضمن عدة مضامين، هذه الآيات، هذه الروايات تتضمن عدة نقاط. النقطة الأولى أن للجنة درجات، الجنة مو درجة واحدة، مو رطلة واحدة، الجنة جنة عرضها السماوات والأرض، رتب ودرجات ومراحل بعضها فوق بعض، ودرجات الجنة لا تحصى، كما في هذه الرواية درجات الجنة لا تحصى. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في هذه الرواية أن هذه الدرجات، درجات الجنة، هي درجة كمال الإنسان في الدنيا، يعني درجات الجنة ما مفصولة عن كمال الإنسان، توزيع الجنة على توزيع المؤمنين على درجات الجنة يتم طبق أصول وطبق ضوابط، وتلك الضوابط وتلك الأصول درجات الناس في الدنيا، كيفما تكون درجة الإنسان في الدنيا تكون درجته في الجنة. هذه الحقيقة الثانية. فهناك إذن اللي هناك ناس درجاتهم متباينة، درجة كمالهم مختلفة في الدنيا، ودرجة مراتبهم في الجنة أيضا مختلفة، ما يمكن أن نفصل وما يصح أن نفصل درجة الإنسان في الجنة عن درجته في الدنيا، كيف تكون درجته في الدنيا وكيف يكون حظه من العبودية والذكر والطاعة والعبودية في الدنيا فتلك درجته في الجنة، درجات الجنة لها حساب، وحسابه درجات الناس من العبودية والكمال في الدنيا. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة: القرآن في الدنيا سلم كمال الإنسان، بما يتكامل الإنسان في الدنيا، الناس يتكاملون في الدنيا بالقرآن، سلم كمال الإنسان في الدنيا والقرآن، الإنسان الناس يتكاملون في الدنيا بالقرآن، وكلما كان حظ الإنسان من القرآن أكثر كان حظه من الكمال أكثر، كلما كان أوعى للقرآن، كلما يكون الإنسان أوعى للقرآن كلما يكون كماله في الجنة كلما يكون كماله في الدنيا أكثر. هذه النقاط الثلاثة. إذن درجة الإنسان في الجنة بقدر درجته في الدنيا، هذه المعادلة الأولى. والمعادلة الثانية، درجة الإنسان في الدنيا بقدر ما وعى من القرآن الكريم. هذه معادلتان، تلخص هاتان المعادلتان هذه الرواية بشكل كامل، أن درجة الإنسان في الجنة بقدر درجته في الدنيا، هذه الأولى. والمعادلة الثانية، درجة الإنسان في الدنيا، كمال الإنسان، كمال الإنسان في الدنيا بقدر حظه من القرآن. فكلما يكون الإنسان، يكون حظ الإنسان من القرآن أكثر، كلما يكون وعي الإنسان للقرآن أكثر، يكون كمال في الدنيا أكثر. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة، عن الإمام الصادق عليه السلام، من قرأ القرآن وهو شاب، وهو شاب مؤمن، من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن، اختلط القرآن بلحمه ودمه، وجعله الله مع السفرة، جعله الله مع السفرة، السفرة جمع سفير، جعله الله مع السفرة الكرام البررة، وكان حجيزا عنه يوم القيامة. الرواية موجودة في أصول الكافي الجزء الأول صفحة 141، وفي الجزء الثاني من أصول الكافي كذلك صفحة، الجزء الثاني صفحة 603 في بحار الأنوار الجزء الخامس في التصنيف الحديث صفحة 305، وفي وسائل الشيعة الجزء الرابع صفحة 833. هذه الرواية أيضا أوضحها ضمن مجموعة نقاط. النقطة الأولى في هذه الرواية أن القرآن يختلط بلحم الإنسان ودمه ويكون جزء من تركيبه، جزء من عقله، جزء من فكره، جزء من وجدانه، جزء من ضميره، جزء من فطرته، جزء من قلبه، من فؤاده، صدره. القرآن يتحول، يكون الإنسان، يدخل في تركيب الإنسان، في الطبيعة أدنى قانون تتحول بموجبه المواد اللا عضوية إلى المواد العضوية بشكل كامل. المواد اللا عضوية كالأملاح والحديد تتحول إلى مواد عضوية. هذا القانون الموجود في الطبيعة موجود في عالم الغيب كذلك. القرآن عندما يعي الإنسان القرآن، عندما يستوعب القرآن، عندما يتفاعل الإنسان مع القرآن، هذا التفاعل يحول، في هذا التفاعل يتحول الإنسان، يتحول وعي الإنسان إلى وعي قرآني، يصير وعي قرآني، فهم قرآني، عقل قرآني، يتعقل القضايا بالطريقة القرآنية على المنهج القرآني. يستوعب القضايا على المنهج القرآني، قلبه يتشبع بالقرآن، قلبه يرتوي بالقرآن، صدره وفؤاده يرتويان بالقرآن، فيفهم القضايا على منهج القرآن ويدرك القضايا بالطريقة القرآنية. هذا الإنسان يصير إنسان قرآني بالمعنى الكامل للكلمة، يعني تكوينه تكوين قرآني. فإذا تكلم كلامي أول أمس بالليل، إذا نطق ينطق بالقرآن، وإذا سمع يسمع بالقرآن، يسمع حق وباطل، راح يميز بين الحق والباطل، ما يختلط عليه الحق والباطل. ليش؟ لأنه يسمع بالقرآن، القرآن دخل في تكوين سمعه، أقصد بالسمع الجانحة وليس الجارحة. فالقرآن يدخل القرآن في تكوين سمعه ونطقه وبصره، فيبصر بالقرآن وينطق بالقرآن ويتعقل بالقرآن ويفهم بالقرآن. هذا الإنسان يصير إنسان قرآني بالمعنى الكامل، قرآن يتحرك فيما بين الناس. هذا معنى كلام الإمام عليه السلام: إذا قرأ من قرأ القرآن وهو شاب اختلط القرآن بلحمه ودمه. مو مقصود هذا اللحم والدم، أنا ذكرت لكم الروايات، إذا واحد ما يحسن فهم المعنى الرمزي للروايات ما يستطيع أن يفهم المعاني الظريفة الرقيقة الدقيقة في هذه الروايات. مو معنى أن القرآن يصير لحم وعظم وجلد، لا، وأعصاب. معنى ذهنية الإنسان، عقلية الإنسان، إحساسه، عواطفه، وعيه، فهمه، دركه، ضميره، وجدانه تكون قرآنية تماما كعملية التمثيل. يعني فالتمثيل في داخل وجود الإنسان، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: نتيجة هذا التمثيل القرآني في تكوين الإنسان للقرآن، أينما حل يطرد الشيطان وسلطان الهوى. كلما حل القرآن في مكان استنار ذلك المكان بالقرآن، والشيطان يعشعش في الدهاليز المظلمة من النفس، ما يعشعش الشيطان تحت النور. شأن كل عوامل الإجرام، شأن الحشرات الضارة، الحشرات الضارة تعشعش وتؤوي إلى المناطق المظلمة، المجرمون والسراق دائما يأوون إلى النقاط المظلمة في المدن، ما يتعرضون للنور، المجرم ما يجي تحت النور ينكشف، فيختار حالة الاختفاء دائما في النقاط المظلمة من المجتمع. إذا حبيتوا أن تعرفون المجرمين ابحثوا عنهم، لا تبحثوا عنهم تحت النور، ابحثوا عنهم في النقاط المظلمة. وكذلك الشيطان، الشيطان ما يجي تحت النور، النور يطرد الشيطان، الشيطان ما يقدر يقاوم النور، فيعشعش الشيطان، يدخل الشيطان، يدخل يجري في نفس الإنسان مجرى الدم من العروق. الشيطان يدخل الدهاليز المظلمة من النفس، الدهاليز المعتمة، النقاط المعتمة اللي ما يوصل النور، هناك يعشعش، ومن هناك يحرك الإنسان ويوجه الإنسان من حيث لا يشعر الإنسان. فإذا دخل القرآن نفس الإنسان، ضميره، شعوره، لا شعوره، إدراكه، إحساسه، عقله، قلبه، فؤاده، كلما دخل القرآن منطقة من النفس، طرد القرآن الشيطان من تلك المرحلة. وخرج الشيطان، طرد القرآن، يطرد الشيطان من تلك النقطة من النفس، فيحرر القرآن يحرر الإنسان، القرآن يحرر الإنسان من الشيطان تماما، كما لما نعرض بيت للنور المجرمون السراق دائما يطلعون من هذا البيت، ما يبقى السارق اللي يدخل بيت، يدخل بيت في ظلمات الليل، بالنهار ما يدخل السارق، ما ممكن البيت الآهل بالناس في وضح النهار ما يدخل السارق، السارق يختار البيت الفارغ اللي ما بمن يعمره ويسكنه ويراقبه، وفي أوقات الظلمات في وقت الظلمة في آناء الليل يدخل، في أوقات الليل يدخل. فإذا عمر البيت الدار، عمرت الدار بسكانها ودخلها النور، ما يدخل السارق هذا البيت، كذلك نفس الإنسان. النقطة الثالثة، إذا خرج الشيطان من نفس الإنسان، إذا خرج الشيطان من نفس الإنسان وتحرر الإنسان من سلطان الشيطان ومن سلطان الهوى، النار لا تمس هذا الإنسان، وكان القرآن بينه وبين النار حجيزا، حجيز يعني حاجز يعني حاجب، القرآن يحجز هذا الإنسان عن النار، كان حجيزا عنه يوم القيامة، يوم القيامة القرآن يكون حاجزا عنه. النقطة الرابعة في هذه الرواية، أفضل حالات هذا التمثيل اللي أنا ذكرته، قلت عندنا هذا التمثيل في الطبيعة عندنا وفي ما وراء الطبيعة عندنا، في الطبيعة عندنا عملية التمثيل عندما تتحول المواد اللا عضوية إلى المواد العضوية، في ما وراء الطبيعة عندنا كذلك عندما يتمثل الإنسان بالقرآن ويتحول القرآن إلى تكوين الإنسان وعقله وفؤاده وشعوره ومدى ومراتب إدراكه. عندئذ القرآن هذا عملية التمثيل يتم في مختلف المستويات وفي كل مراحل عمر الإنسان، ولكن ليس كل مراحل عمر الإنسان سواء. صحيح الأرض تنبت وتعطي والأرض مباركة، ولكن كل فصول السنة غير متساوية، أنت متى تريد تستفيد من الأرض تستفيد من الأرض، ولكن شتان بين الربيع والخريف، شتان بين الربيع والشتاء، الموسم الذي تثمر الأرض تخضر الأرض تخصب الأرض الربيع، ربيع حياة الإنسان الشباب، وما من فصل من مرحلة من عمر الإنسان تتم فيه عملية التمثيل اللي شرحها النص، عملية التمثيل التي شرحها النص المتقدم مثل مرحلة الشباب، مرحلة الشباب مرحلة تم عملية التمثيل القرآني في أعماق النفس بصورة ناجحة وبصورة موفقة، توفيق هذه العملية توفيق تام في الماء. من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه وجعله الله مع السفرة الكرام البررة، هذا السفر الكرام البررة وارد في القرآن، بأيدي سفرة كرام بررة في سورة عبس وتولى، وجعله الله مع السفرة الكرام البررة، هذا الإنسان يصير مع السفرة مع الملائكة الذين السفر الكرام البررة الذي ورد ذكرهم في سورة عبس وتولى، هم ملائكة الوحي الذين يحملون الوحي من عند الله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أنبياء الله، هؤلاء هم السفرة الكرام البررة، بأيدي سفرة كرام بررة، هؤلاء الشباب الذين يختلط القرآن بلحمهم ودمهم يكونون مع السفرة الكرام البررة، يعني يحملون مع هؤلاء القرآن. الرابعة. الرواية الرابعة عن فضيل بن يسار، عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال الحافظ للقرآن العامل به، الحافظ للقرآن العامل به مع السفر الكرام البررة، عفوا هذا الحامل للقرآن، معذرة، الحامل للقرآن العامل به مع السفر الكرام البررة. هنا أيضا في هذه الرواية يجري ذكر السفر الكرام البررة الذي ورد ذكرهم، الذين ورد ذكرهم في سورة عبسة بأيتي سفر كرام البررة، وذلك لأن حملة القرآن، حملة القرآن دورهم دور السفر الكرام البررة، كما أن أولئك يحملون الوحي إلى الأنبياء، هؤلاء يحملون الوحي إلى الناس، حامل القرآن، حملة القرآن يحملون الوعي، الوحي إلى الناس، وحامل القرآن غير حافظ القرآن، حامل حافظ القرآن اللي يعمل بالقرآن. والعامل بالقرآن وحافظ القرآن اللي يعمل بالقرآن، حامل القرآن اللي يحمل القرآن إلى الناس، الذي يحمل القرآن إلى الناس، هؤلاء حملة القرآن، الذين يحملون القرآن. وفي حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا عن حملة القرآن، أشرف هذه الرواية سامعيها كثيرا وهي مكتوبة في بعض اللوحات، أشرف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل، الرواية يرويها الصدوق، الشيخ الصدوق في الأمالي صفحة 141، أشرف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل، فيها الحملة اللي يحمل القرآن إلى الناس غير عامل بالقرآن، عامل بالقرآن يعمل في حدود نفس، في حدود عائلة، حامل القرآن يحمل الوحي، يحمل وحي الله، رسالة الله إلى الناس، إلى البشرية. أشرف أعضاء أفراد الأمة اثنين، حملة القرآن وأصحاب الليل، أنا أقول اثنين، بالرواية ما موجود اثنين، وأقول أن حملة القرآن بالضرورة هم أصحاب الليل، والإنسان ما يقدر أن يحمل القرآن، أن يحمل الوحي دون أن يكون من أصحاب الليل، بين حمل القرآن، حمل القرآن في النهار الإنسان وقت أداء الرسالة والقيام بمسؤولية الرسالة ودعوة الناس إلى الله، دعوة الناس إلى القرآن عادة في النهار، وما لا يستطيع الإنسان أن يقوم بهذا الدور الضخم وهو دور حمل القرآن إلى المجتمع، ينهض برسالة الوحي إلى المجتمع دون أن يكون من أصحاب الليل، إذا ما كان من أصحاب الليل ما يستطيع أن ينهض برسالة الوحي، بحمل رسالة الوحي إلى الناس. أصعب شيء وأشق شيء في تاريخ الإنسان على الإطلاق أن يحمل الإنسان القرآن إلى المجتمع، لأن القرآن دعوة إلى مكافحة الهوى والطاغوت، خلاصة هذه الدعوة دعوة إلى مكافحة الهوى والطاغوت ومنابذة الشرك، ومن وراء هذا الهوى والطاغوت جحافل وقدرات وإمكانات ومؤسسات وأموال الذي يدخل في صراع لإزالة الهوى، لإزالة سلطان الهوى وسلطان الطاغوت في المجتمع، وهو رسالة الوحي أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه هي رسالة الله. اللي يحمل هذه الرسالة يحمل أشق رسالة وأصعب رسالة. أشق رسالة في تاريخ البشرية إلى الناس، يواجه دول ويواجه أنظمة ويواجه مؤسسات ويواجه الإعلام، يواجه إمكانات ضخمة كبيرة. هذا الإنسان لا يستطيع أن ينهض إن لم يتزود بالليل بما يفيض الله تعالى على عباده في الليل من القوة ومن الصبر ومن التثبيت. هناك الناس على صنفين: رجال الليل ورجال النهار. وفي حياة الإنسان دولتان: دولة النهار، دولة الحق أقصد وليس دولة الباطل، دولة النهار ودولة الحق. للنهار دولة ولليل دولة، ولدولة النهار رجال أشداء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقومون بالدعوة إلى الله تعالى في النهار ويواجهون الطغاة والعتاة إلى آخره، ورجال لدولة الليل. كما أن لدولة النهار رجال، لدولة الليل كذلك رجال: الراكعون، الساجدون، المسبحون، الذاكرون، الذين يطيلون السجود آناء الليل بين يدي الله سبحانه وتعالى يتضرعون ويبكون. دولة الليل ودولة النهار بعضهما يكمل بعض، يكمل البعض. الإنسان ما يقدر أن ينجح في أداء دوره في النهار إن لم يكن من رجال دولة الليل، وما يقدر أن يستفيد الإنسان من دولة الليل إن لم يكن من رجال دولة النهار. هذا التقارن موجود في كلمات أمير المؤمنين عليه السلام في الخطبة المعروفة بخطبة المتقين: أما الليل فصافون أقدامهم، يرتلون القرآن ترتيلا، يستثيرون به دواء دائهم. أما النهار فعلماء حلماء، أبرار أتقياء، قد براهم الخوف بري القداح إلى الآخر. هناك التقارن موجود بين رجال الليل ورجال النهار، والمتقون مو فقط ينحصر دورهم في الليل، هذا نصف دور، نصف دور مو دور كامل. دور الليل دور عظيم، وهو دور الأنبياء والصديقين. الأنبياء والصديقون هم رجال الليل، ولكن مو هو الدور الكامل، مو هو الدور الكامل. شطر الدور الكامل من الشطر الأول من حياة الإنسان، الإنسان الكامل بالليل وبالنهار كذلك. فإذا اقترن في حياة الإنسان الليل بالنهار وتكامل الليل والنهار في حياة الإنسان، عندئذ هذا الإنسان يبلغ القمة. الأنبياء عليهم السلام كانوا من رجال الليل، من رجال دولة الليل ومن رجال دولة النهار. هذا الإنسان يبلغ قمة الكمال. هنالك رجال ليل ما لهم في النهار حظ، بالنهار يأخذون قسط الراحة اللي يستهلكوها في الليل في الدعاء في المناجات، وهناك رجال ليل دول رجال نهار ما لهم حظ بالليل. هؤلاء كل واحد نصف كمال عند الكمال الحقيقي في عندما تتكامل، يتكامل الليل والنهار. في سورة المدثر هذا المعنى وارد: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه، إلى آخر السورة إلى آخر الآيات. هناك أيضا في سورة المدثر نجد التكامل، إن لك في النهار سبحا طويلة، إن لك في النهار سبحا طويلة. هناك أيضا في سورة المدثر يتكامل دور الليل والنهار في حياة الإنسان. إذن هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أشرف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل، مو معنى طائفتين، أن أشرف الناس طائفتان، الطائفة الأولى حملة القرآن والطائفة الثانية أصحاب الليل. أنا أقول حملة القرآن، ما يمكن أن يحملوا القرآن دون أن يكونوا من أصحاب الليل، ما يمكن أن يؤدي حملة القرآن دورهم في حمل القرآن وفي أداء رسالة القرآن إلى البشرية دون أن يكونوا من أصحاب الليل. أمير المؤمنين عليه السلام إلى كلمة عظيمة، هذه الكلمة في صفة القرآن، حاملا لمن حمله، حال القرآن يحمل من حمله، لا يقول واحد هذا الدور والدور ممتنع ومستحيل شلون يصير، هو حامل هو محمول في نفس الوقت حاملا لمن حمله، كلا، هذا من الدور المعي، من تبادل الأدوار بين القرآن والإنسان، الإنسان يحمل القرآن والقرآن يحمل الإنسان، تبادل الأدوار، الإنسان يحمل رسالة القرآن إلى المجتمع، يحمل رسالة القرآن إلى المجتمع، فيواجه الطغاة والجبابرة والأهواء والشياطين والفساد، عوامل المواجهة كثيرة، فيضعف الإنسان يضعف، الإنسان لحم ودم ومجموعة غرائز تؤرقه الشوكة، إذا شاكته شوكة يبقى الليل كله ساهر بأثر الشوك، إذا صار عنده صداع خفيف يبقى الليل كله ساهر بهذا الصداع، الإنسان ضعيف، كيف يستطيع أن يقاوم؟ يحمل القرآن إلى الناس، القرآن يحمله، الإمام يقول أنتم يحملوا القرآن وكلوا ضعفكم إلى القرآن، القرآن يسدد نقاط ضعفكم، القرآن يعلمكم الصبر، القرآن يعلمكم الذكر، القرآن يعلمكم الثقة بالله والتوكل على الله، القرآن يعلمكم كيف تثبتون أفئدتكم بذكر الله سبحانه وتعالى وعبادته، فأنتم احملوا القرآن وكلوا أمركم إلى القرآن، القرآن يحملكم حاملا لمن حمله، الذي يحمل القرآن يحمله القرآن، يحمله القرآن بمفاهيمه يحمله، لذلك من الضروري اللي يحمل القرآن إلى المجتمع أن يتخلق هو بالقرآن، لولا أنه يتخلق بالقرآن ما يقدر يحمل القرآن، يضعف على طريق ذات الشوكة، طريق صعب، طريق ذات الشوكة يضعف الإنسان، يتساقط، وكثير من الناس الذين تساقطوا في أثناء الطريق، ليش؟ لأنهم لم يتثقفوا بثقافة القرآن، ولم يتخلقوا بخلق القرآن، ولم يتثبتوا بعوامل التثبيت في القرآن، فضعفوا عن مواصلة الطريق. فأمير المؤمنين عليه السلام يقول أنتم احملوا القرآن إلى الناس، القرآن يحملكم حاملا لمن حمله. أقرأ الرواية الخامسة وأختم هذا الحديث في فضل القرآن، عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من قرأ ثلث القرآن فكأنما أوتي ثلث النبوة، ومن قرأ ثلثي القرآن فكأنما أوتي ثلثي النبوة. ومن قرأ القرآن كله فكأنما أوتي تمام النبوة، فكأنما أوتي تمام النبوة. فيرقى في الجنة، فيرقى يعني يصعد، فيرقى في الجنة بكل آية درجة حتى يبلغ ما معه، ينفذ اللي عنده من القرآن، ينفذ حتى يبلغ ما معه. لا زال يصعد ويصعد ويرقى في الجنة ويرقى حتى ينفذ ما عنده من القرآن. ما لم ينفذ من القرآن يبقى يرقى في الجنة. فإذا علمنا أن درجات الجنة لا حد لها، ودرجات وعي القرآن ومعرفة القرآن وبصائر القرآن ما إلها حد، نعرف أن الإنسان يقدر أن يرقى في درجات الجنة بصورة غير متناهية. ولكن المؤكد في البين أنه لا زال يرقى في الجنة حتى يبلغ ما معه، يعني حتى ينفذ ما معه من القرآن. فإذا نفذ ما معه من القرآن توقف عنده. ثم يقال له أقبض أقبض فيقبض. ثم يقال له هل علمت ما في يدك؟ فإذا في يده اليمنى الخلد وفي الأخرى النعيم، الخلد الدائم، عفوا النعيم الدائم، النعيم الخالد، في إحدى يديه الخلد وفي الأخرى النعيم. بهذا المضمون أيضا هذه الرواية يرويها الشيخ النوري في مستدرك الوسائل الجزء الأول صفحة 293 بنفس المضمون عن أمير المؤمنين عليه السلام: من قرأ القرآن فكأنما أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه. يعني واضحة الرواية، الرواية لمن يمعن بها، مو المقصود القراءة، هذه القراءة اللي نقراها نحن كأنما أدرجت النبوة، مو معنى أن الإنسان إذا أخذ ختم من القرآن في شهر رمضان يطمح أن تدرج النبوة بين جنبيه، لا، مقصود وعي القرآن، مقصود فقه القرآن، مقصود أن يعي الإنسان بصائر كتاب الله، المقصود أن يتفاعل الإنسان مع كتاب الله، المقصود أن يعيد الإنسان بناء عقله وفكره وضميره وقلبه وفؤاده وصدره بالقرآن، المقصود أن يدخل نور القرآن في كل وجود الإنسان فيستنير وجود الإنسان بالقرآن. هذا المقصود به من قرأ القرآن كله فكأنما أدرجت النبوة كلها تمام بالتمام في وجوده. هذا المقصود بقراءة القرآن، والسبب واضح، لأن النبوة هي آخر مراحل كمال الإنسان، النبوة هي آخر مراحل كمال الإنسان، هذا معنى النبوة والوحي، والوحي زائدا الوحي. والقرآن يطوي بالإنسان كل مراحل تكامل الإنسان، يعني الإنسان يجد في بصائر كتاب الله، الإنسان يجد في بصائر كتاب الله كل ما ينبغي وكل ما يستطيع أن يطويه الإنسان من مراحل التكامل في حياته. شي يقدر أن يطوي الإنسان من مراحل التكامل في عقله في ضميره في شعوره في نفسه موجود في القرآن. القرآن المنهج الكامل الذي لا نقص فيه، الذي يحقق كل مراحل تكامل الإنسان. الإنسان إذا سلم نفسه للقرآن وبناه القرآن بناء كاملا، هذا ما ينقص من عوامل الكمال في شخصية الأنبياء شيء إلا شيء واحد وهو الوحي، لا ينقصه إلا الوحي، لأن القرآن هو كتاب تهذيب الإنسان وبناء الإنسان، ويحقق القرآن كل مراحل تكامل الإنسان. من قرأ القرآن فكأنما أدرجت النبوة بين جنبيه، إلا أنه لا يحاله. نسأل الله تعالى في هذه الليالي المباركات أن يعمر قلوبنا صدورنا عقولنا أفئدتنا بالقرآن. اللهم هذبنا بالقرآن، اللهم عمر قلوبنا بالقرآن، اللهم خلقنا بأخلاق القرآن، اللهم أدبنا بأدب القرآن، اللهم ثقفنا بثقافة القرآن، اللهم بصرنا ببصائر القرآن، اللهم اجعل منطقنا القرآن، واجعل القرآن شفيعا لنا في الآخرة ومعلما لنا في الدنيا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله يحييكم إن شاء الله. الله يعافيكم شيخ. الله خير. عليكم السلام ورحمة الله.
القرآن شيء صحيح، قال القرآن شيء مستحب مؤكد، بس هناك رواية تقول من هجر قراءة القرآن فليواجع رسته فإنه من الحرام. شو نراكم في هذه الرواية وما هي دلالتها؟
هجر القرآن، هجر القرآن
من ترك قراءة القرآن،
لا الرواية شنو الرواية منها؟
الرواية هكذا، من ترك قراءة القرآن
إلى حالتين، طارة إما يقصد بالقراءة الواجبة، القراءة الواجبة اللي يتركها القرآن، هناك قراءة واجبة للقرآن وهي قراءة القرآن في الصلاة من القراءة الواجبة، وهناك معنى آخر أن الهجر القرآن يعني هجر القرآن ليفصل نفسه عن القرآن، هذا أيضا حرام. أما القراءة المعمولة مثل ما قلت مستحبة، يعني لا محالة مستحبة.
مناسبة بين درجة الكمالين وبين العمل في الدنيا وبين الكمال في الآخرة،
لا بين كمال الإنسان في الدنيا ودرجاته في الآخرة، بقدر ما يعمل الإنسان يكون كماله في الدنيا، بقدر ما يعمل الإنسان يكون كماله في الدنيا، وبقدر ما يكتمل الإنسان في الدنيا تكتمل درجاته وترتفع درجاته في الآخرة. هذه المعادلتين اللي ذكرتهم،
يعني بين لازم بين الكمال وبين
بين كمال الإنسان، بين عمل الإنسان بالقرآن وكمال الإنسان في الدنيا، المعادلة الأولى. والمعادلة الثانية بين كمال الإنسان في الدنيا وكمال درجاته وارتفاع درجاته في الآخرة.
تفرضون تلازم بين الكمال والعمل؟
اي نعم، هو العمل بالقرآن، بقدر ما يعمل الإنسان بالقرآن، اقرأ ورقة هذا معناه، بقدر ما يعمل الإنسان بالقرآن تكتمل درجاته في الدنيا، هذه المعادلة الأولى. المعادلة الثانية بقدر ما تكتمل درجاته في الدنيا تكتمل درجاته في الآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم وفقنا في هذه الليالي الشريفة المباركة للذكر والدعاء والطاعة والاستغفار. اللهم وفقنا لليلة القدر على أفضل حال تحب أن يكون عليها أحد من خلقك وأرضاها لك، واجعلها اللهم لنا خيرا من ألف شهر، وارزقنا فيها أفضل ما ترزق عبادك من رحمتك وبركاتك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.